بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا المجلس المبارك في هذا المسجد الطيب، وأن نجتمع لما ينفعنا نتذاكر فيه هذا الموضوع الهام الذي جزى الله خيرا إخواننا في هذا المسجد المبارك على تهيئتهم إلى هذه الفرصة، وكذلك إقامة مثل هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يأجرهم على ذلك وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وشكر الله لأخينا الأستاذ الفاضل أبي خالد حفظه الله تعالى على هذه المشاركة الطيبة النافعة المفيدة، وهي في الحقيقة كلمة ومحاضرة مشتركة، وكنت أحب أن يزيدنا من هذا الخير الذي سمعناه، فجزاه الله خيرا على ما أسهم وأفاد وأجاد، جزاه الله خيرا الجزاء الكثير. سمعتم أيها الأحبة هذا الموضوع الهام، فإن شهر رمضان هو موسم عظيم من مواسم الخيرات، وكذلك هو باب كذلك عظيم من أبواب الرحمات من الله عز وجل به على عباده. فإن من حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير الذي علم عجز عباده وكذلك تقصيرهم، أعانهم سبحانه وتعالى بعد أن من عليهم بهذا الدين العظيم وما فيه من شرائعه الحكيمة وكذلك تفاصيل أحكامه المحكمة التي يصلح الله عز وجل بها العباد في الدنيا والأخرى، مع علمه سبحانه وتعالى بتقصير العباد وحاجتهم إلى ما يستثمرون به مواضع أخرى فتكون سببا لتكفير ذلاتهم وسقطاتهم وسيئاتهم والاستزادة من الحسنات وكذلك الاستكثار من الخيرات، جعل ربنا جل وعلا بعباده تفضلا وتكرما وتمنا سبحانه وتعالى مواسم للخيرات يجتهد فيها المجتهدون ويشمر فيها المشمرون، تكون بابا آخر في إدخال الخير على العبد وإصلاح ما قد يقع منه من زلل وتقصير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منته على عباده. كما أن في مرور هذه المواسم علينا وإقبالها وإدبارها عظة وذكرى أخرى لنا جميعا أن نتعظ بدخولها وخروجها وتتابعها، نعتبر بذلك بقصر هذه الحياة الدنيا وسرعان مضي أيامها وأسابيعها وشهورها وأعوامها. ففي فترة ليست ببعيدة كنا نستقبل شهر رمضان ثم تولى واستودعناه ما استودعناه، وها نحن في عام آخر جديد يمر علينا هذا الشهر الكريم بما فيه من خيرات وبما جعل الله عز وجل فيه من أبواب الرحمات، فهل من معتبر فيعتبر فيما مر عليه من أعوام عديدة لا لا يدري ما صنع فيها، وقد أمد الله عز وجل في عمره حتى بلغه هذا الشهر مرة أخرى وهو يرى كم قد افتقد من حبيب، وكم قد ذهب عن هذه الدنيا من صديق وقريب. كل ذلك سبب للعظة والعبرة أن يستغل مثل هذه المواسم العظيمة، مواسم الخيرات والرحمات، بما يكون له به النفع في هذه الدنيا، فيستعتب بعد إساءة ويحسن بعد تقصير، ويستزيد من الطاعات بعد شيء من التفريط. وما يكون له كذلك من أمر خير آخر بالآخرة يكون بتوبة من عدد من الذنوب والسيئات التي لا يسلم منها أحد، وهكذا كذلك بالاستكثار من الحسنات التي كذلك لا يستغني عنها أحد. فالله جل وعلا من علينا بمثل هذه المواسم العظيمة، فالواجب بمثل هذا المقام أن تستغل، وأن كذلك تستثمر بما يكون به الخير لهذا العبد في دنياه وبأخرى، وبما يكون فيه الخير لهذا العبد في نفسه وفي ذريته وأهله، وبما يكون كذلك الخير للمجتمع بأكمله. فإن مواسم الخيرات مرورها على العباد ليس أمرا سهلا، بل هو أمر عظيم، كون أن الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الكبير جل وعلا يمن على عباده بمثل هذه المنة ويتفضل عليهم بمثل هذا الفضل، ثم بعد ذلك يتقاعس ويقصر ويفرط ويعرض الكثير من الناس إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فلهذا عباد الله، كان في ديننا وفي شريعة ربنا سبحانه وتعالى ما يدل أن من أتاه مثل هذا الخير فأعرض عنه وفرط فيه فهو المحروم. فصح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجات وهو يقول في كل درجة يصعدها آمين آمين آمين، ثم أخبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن جبريل أتاه آنفا فأخبره بثلاث كلمات، ومن هذه الكلمات أن من أدركه رمضان فلم يغفر له أبعده الله. فقل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فيا خسارة من أدركه شهر رمضان، وهو شهر المغفرة والرحمة وشهر العتق من النيران، ومع ذلك لا يوفق لهذا الخير ويكون أحد المخذولين المحرومين. وليس هذا بحسب، بل تناله مع غضب الله وسخطه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة جبريل عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات عباد الله، يسر الله عز وجل فيه أسباب الطاعات تفضل الآخر على عباده، وعونا لهم على هذا الخير أن يعمر هذا الشهر بصنوف الطاعات والقربات. فقد صح في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. انظروا إلى هذا العون الآخر والتفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. فمع تيسيره هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات أعان عباده بأن جعل هذا الشهر شهرا فيه معاني العصمة، فتفتح فيه أبواب الجنان بتيسير الأعمال الموصلة إليها وتقريبها، وكذلك الترغيب فيها وإيجاد الإعانة عليها. فأنت ترى كيف الناس يقبلون بهذا الشهر على صنوف الطاعات والقربات، وينشغلون ما لا ينشغلون في غيره، إن دل ذلك على شيء دل على مصداق ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا تغلق فيه أبواب النيران بأن تسد وتغلق وتضيق كل وسيلة مفضية إليها. ولهذا ترى كثيرا من الناس حتى من عرف بالشر والسوء إذا أقبل عليه شهر رمضان فإنه يجد في نفسه انكسارا عما كان عليه من شره وسوءه، ويجد عونا كذلك على غيره من أبواب الخير حتى من رفقته السيئة التي كان قد عرفها بالسوء والشر، فضلا عن المجتمع بأكمله يراه بعينه ويحضره بجسده ويسمع ما يدور فيه بأذنه من إقباله على الخير وصمود الطاعات والقربات، ما يكون عونا له على الابتعاد عن أبواب النيران. وهكذا كذلك ليس هذا بحسب، بل وتصفد فيه الشياطين، وكما جاء في بعض الروايات أي مردتها مردة شياطين الجن والإنس يصفدون قيل تصفيدا حسيا بأن تغلغل تلك المردة من مردة شياطين الجن، فلا يجسرون على إيذاء بني آدم ولا على الوسوسة لهم بما كانوا يفعلون في غير شهر رمضان. وقيل تصفيدا معنويا بما يكون من إغلاق أبواب الفتنة والوسوسة والشر بما يهيئ الله عز وجل في هذا الشهر ما لا يكون في غيره، حتى أنك ترى كما سمعت بعض رؤوس الشر من شياطين الإنس ينكسرون بما يرون من إقبال المجتمع بأسره على أبواب الخير والبر وصنوف الطاعات والقربات. فهذا عظم آخر عباد الله أعان الله عز وجل به عباده مع أبواب كثيرة هي كذلك عون لهذا العبد، فالمحروم والمخذول من تتيسر له مثل هذه الفرص العظيمة، ومع ذلك يفرط ويقصر ويتقاعص ويعرض والعياذ بالله. ونذكر بهذا المقام مواضع من مواضع الإحسان التي ينبغي أن يجتهد بها العبد في هذا الشهر، ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أسوة حسنة، فإن هذا الشهر كما سمعتم موسم عظيم من مواسم الطاعات والقربات. وهكذا في مقابله تفريط بعض المفرطين وتقصير بعض المقصرين وخطأ وزلل بعض الناس مما هي إساءات متنوعة وهي تتفاوت بتفاوت عظم تلك الإساءات، يعرف المسلم بها بإذن الله تعالى جملة وعلى وجه العموم ما يكون إن شاء الله عونا لنا جميعا المتكلم قبل السامع، فيعيننا على إعمار هذا الشهر الكريم على الوجه الذي يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. أول ذلك عباد الله أن يخلص المرء نيته لله سبحانه وتعالى بعمله، فإنه إذا أخلص أعانه الله عز وجل بإخلاصه وصدقه، فليس شيء يعين العبد على الإحسان وعلى الإصلاح بمثل الإخلاص، فتكتب له الأجور الكاملة ويعان على قوله وفعله وصنوف أبواب الخير والبر. والعمل إذا كان لله أعين عليه العبد وأجر عليه حتى ولم يوفق له أو لم يوفق حتى لاستكماله واستيفائه. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين خرج مرة للغزو والقتال وقد تخلف عنه بعض من تخلف لعجزهم وعدم استطاعتهم على النفقة، وهم يبكون كما أخبر الله عز وجل عنهم تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أي فيخرجون مع الخارجين ويجاهدون مع المجاهدين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن للمدينة أقواما ما نزلنا منزلا ولا صعدنا ولا نزلنا واديا إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر ما منعهم إلا العذر. قال العلماء وفي هذا دليل أن المرأة إذا صدق مع الله وأخلص بلغه الله عز وجل منازل العاملين، ولو لم يبلغ إليها بما كان من صدقه وحرصه وإخلاصه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث نفسه بالغزو أو غالب القتال بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك في هذا الموضع وفي هذه الطاعة والعبادة، فإنك إذا أخلصت وصدقت كتب الله عز وجل لك الأجر، حتى إذا توفاك الله قبل أن تبلغ شهر رمضان ما دامت نيتك صادقة وعزمك وإخلاصك موجود فإن الله عز وجل لن يحرمك من أجل ذلك العمل ما دام كان عندك ذاك الصدق والإخلاص. وزد على ذلك أنك إذا وفقت للعمل أعانك الله عز وجل عليه وأجرك بما لم يأجر غيرك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء في قوله إيمانا أي إيمانا بفرضه وشرع الله عز وجل له أي لعباده، واحتسابا أي لوجه الله جل وعلا مخلصا به لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من المعاني التي تنافي الصدق والإخلاص. فتأمل هذا المعنى العظيم، وتأمل حال الكثير من الناس من الصائمين ممن إذا أقبل عليه شهر رمضان ضاق صدره ودخل عليه من الهم والحزن والضيق ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك فهو من الصائمين لأنه يستحي أن يؤثر أن فلان من الناس قد أفطر وقد صام الصغار والنساء والضعفاء، فهو يستحي أن يؤثر عنه ذلك، وإلا فهو يكره أن يكون من الصائمين ومع الصائمين. فأمثال هؤلاء هم الذين تتبعهم نياتهم السيئة وتخلفهم بالصدق والإخلاص على قدر نهار رمضان بالنوم وقتل ليله بضياع الأوقات أمام صنوف معاني اللهو والغفلة، تارة في المقاهي وتارة أمام الدشوش والتلفاز ومتابعة المسلسلات والأفلام والمسابقات والقيل والقال، وربما أعظم من ذلك إذا كان أعظم شرا وأكبر جرما ربما بالتسبع في الطرقات وأذية المسلمين والمسلمات وغير ذلك من صنوف الشر. أما إذا كان المؤمن قد علم فضل هذا الشر وعظيم منزلته وما استودع الله عز وجل فيه فإنه يكون عنده من الصدق والإخلاص والإيمان ما يدعوه لتعلق قلبه بهذا الموسم العظيم فضلا عن حرصه على الإحسان فيه. ومن مواضع الإحسان كذلك عباد الله أن يحرص المسلم على إعمال الشهر بصنوف الطاعات والقربات، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. ففي الصحيح، صحيح البخاري وغيره، من حديث عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس في كل شيء، بصدقة بماله أو بشفاعة بجاهه أو كذلك بإعانة بقوته أو غير ذلك من أنواع الجود. من جوده عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا غنما ما بين جبلين عليه الصلاة والسلام، حتى رجع الرجل ويقول لقومه: أسلموا، فإني جئت من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن جوده عليه الصلاة والسلام أنه ربما آثر ما يملك لغيره عليه الصلاة والسلام، حتى تعلم منه ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فأخذوا دروسا عملية في معنى الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آثروا على أنفسهم، وهم الذين كان غالب طعامهم التمر والماء، ومع ذلك يخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فماذا عسانا أن نقول ونحن بهذا الزمان؟ أولئك القوم الذين كان من جودهم ألا يتردد الإنسان إذا بلغه الضرر فيما رغب ربنا جل وعلا فيه من الصدقة، أن يكون من أول المسابقين والمبادرين. لما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، لقد أنزل عليك اليوم هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن من أحب مالي إلي بيضحاء، وكانت من أعظم حدائق المدينة، وبيرها من أعدب آثار المدينة، كان يقصها نبينا عليه الصلاة والسلام بالإتيان والشرب من مائها، فوهبها هذا الرجل، وهذا لله سبحانه وتعالى، وهو لا يملك غيرها، حتى أنه أتى إلى زوجه أم الدحداح، أتى إليها وأخبرها أنه قد أنفقها في سبيل الله، فخرجت وكانت تقطف من ثمارها، فما أخذت منها تمرة وتركوها لله سبحانه وتعالى. أولئك الذين كانت تلك بعض نفقاتهم وصدقاتهم، كانوا في رمضان أجود من ذلك بكثير. هذا قول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وهكذا كذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على الجود، خصوصا فيما يتعلق بإطعام الطعام وفيما يتعلق بإفطار الصائمين، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. فكان بعض العلماء يقول: من يسابق فيصوم في اليوم بيومين، من يسابق فيصوم في اليوم بأضعافه من الأيام، وهو يريد بذلك أن يحث على إطعام الطعام وعلى تفضيل الصوام. وقد روي عن سلف هذه الأمة عدد أنهم كانوا يكثرون من إطعام الصائمين، بل ويكثرون ما كان من طعام صيامهم لغيرهم. فهذا عبد الله بن عمر كان رضي الله عنه أرضاه، لا يذكر عنه أنه يفطر إلا بين الفقراء والمساكين. وربما آثر رضي الله عنه أرضاه طعام فطره لغيره ممن هو أحوج منه. فتتمة لما سبق، ذكر العلماء عددا من الصحابة والتابعين ممن كان يجتهد مع ما يجتهد فيه من أنواع القربات في شهر رمضان، كان يجتهد على إطعام الطعام، وربما آثر طعام فطره لغيره من الفقراء والمساكين. وذكر منهم عمر رضي الله عنه الفاروق، وجماعة من الصحابة، وهكذا من التابعين جماعة، عبد الله بن دينار وجماعة من التابعين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن بالجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام، وفي رواية أطاب الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فإن هذه الطاعات والقربات من أسباب الكرامة العظيمة التي يكرم الله عز وجل بها من يشاء من عباده. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن السلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أدرك أولئك القوم الصالحون أمثال هذه الأحاديث وغيرها فعملوا بها، فكان لها أثرها في حياتهم، كان لها أثرها في حياتهم حتى أثمرت تلك القدوات الحسنة والنماذج النادرة في سير الناس وأحوالهم. وما ذلك إلا لما كان من شدة صدقهم وحرصهم بعدما علموا الذي علموا من أمر هذا الدين العظيم. وهكذا باب آخر من أبواب الطاعات والقربات ومن مواضع الإحسان والاجتهاد في الطاعات أمر الاجتهاد في القرآن في هذا الشهر. هذا الشهر شهر القرآن، سماه ربنا جل وعلا بذلك، قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسمعت بحديث ابن عباس المتقدم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل بالقرآن في كل سنة، حتى أنه في رمضان الذي توفي فيه، يعني في آخر سنة، دارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى علينا أمره وهديه عليه الصلاة والسلام على القرآن، فهو الذي قرأ في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، حتى هم الصحابي بسوء فقالوا له: بما هممت وهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هممت أن أخرج وأتركه وحده عليه الصلاة والسلام. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصنع مثل ذلك في غير رمضان، فإذا كان رمضان فإنه كان يجتهد اجتهادا عظيما، حتى علم الصحابة منه ذلك، فكانوا بعده عليه الصلاة والسلام يصلون برمضان بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى أن بعضهم ليعتمد على العصي من شدة ما يجدون من أمر القرآن والاجتهاد فيه. وكان من الصحابة كما لا يخفى علينا من يختم القرآن باليوم أكثر من مرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه ذلك أمره بالتخبيب حتى لا يضيع الحقوق الأخرى. ومن هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أبو عمرو بن العاص فشكى ولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن العبادة شغلته عن أهله وزوجته وسائر حقوقه، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يختم القرآن في سبع، فقال أولا في شهر، قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، قال في عشرين، قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، قال له في نصف شهر ثم في أسبوع، قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، فقال له في ثلاث، ثم قال له لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. وفي رواية أنه حين قال له في سبع بين له ألا يزيد على ذلك. ففهم هذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، فكانوا يجتهدون بالقرآن ويزدادون اجتهادا بشهر رمضان. فكان قتادة رحمه الله تعالى يختم القرآن في غير رمضان في سبعة أيام، فإذا دخل رمضان صار يختمه في ثلاثة أيام. وهكذا كذلك كان النخعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في ثلاثة أيام، فإذا دخلت عليه إذا دخل عليه رمضان ختمه في ثلاثة، وإذا دخلت عليه العشر ختمه في كل ليلتين. وأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختمه باليوم مرتين. وتأول بعض أهل العلم أن من زاد فاجتهد فخرج عن معنى النهي عن ثلاث أن لهم بذلك تأويل، فمنهم من قال فهم هؤلاء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان لعبد الله بن عمرو، إذ أن ذلك عارض حقوق أخرى، وأن من لم يكن كذلك فلا بأس. ومنهم من خرج بتخريجات أخرى، ولا شك أن الأفضل والأحوط والأكمل والأوفر للسنة ألا يزيد المسلم على ثلاث، أي لا يختمه بأقل من ثلاث، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من العلماء والأئمة من إذا دخل عليه شهر رمضان قال هذا شهر القرآن، فتوقف عن التدريس والتعليم والتحديد من هؤلاء ممن ذكر العلماء وغيرهم كثير. الإمام الزهري رحمه الله تعالى أحد أئمة التابعين، وهكذا كذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهكذا كذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى جميعا. فكانوا إذا أقبل عليهم شهر رمضان توقفوا عن مجالس التحديد والتعليم، وأقبلوا على كتاب الله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا شهر القرآن. وهكذا كذلك اجتهادهم في صلاة الليل، فإن من أبواب الإحسان في هذا الشهر الكريم الإحسان فيه بقيام ليله مع صيام نهاره، بإعمال الليل بالصلاة المعمورة بالقرآن. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعمر ليله في غير رمضان، فما باله في رمضان؟ هو الذي كان عليه الصلاة والسلام من كل الليل يقوم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الذي كان يقوم من الليل حتى تتقطع قدماه. وفي رواية عند النسائي بإسناد صحيح حتى أدمت قدماه، ومعنى تتقطع أي تتشقق من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النسائي بإسناد صحيح حتى أدمت، يعني كان يخرج الدم أحيانا من تلك الشقوق من طول قيامه في صلاته عليه الصلاة والسلام. فتقول له زوجته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع ذلك لنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا كان بعض هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في غير رمضان. فإذا دخل رمضان فإنه يجتهد ما لا يجتهد في غيره، حتى أن بعض الصحابة صلى معه في 3 ليال وصلى ليل حتى كادوا ألا يدركوا السحور من شدة ما أطال بهم عليهم الصلاة والسلام. خشي الصحابة حين خرجوا من الصلاة، أي من صلاة الليل، وكان قد صلى بهم 3 ليال ثم ترك، خشية أن تفرض عليهم، خشي الصحابة أن يدركهم الفجر من شدة ما أطال بهم عليهم الصلاة والسلام. وسمعتم بعهد عمر، كان عمر رضي الله عنه حين أمر المسلمين أن يجتمعوا بصلاة التراويح، بصلاة الليل، وهي ما سميت بعد ذلك بصلاة التراويح، جعل لهم من يصلي بهم، أبي بن كعب ومن يلوده، فكانوا يقرؤون فيهم بالمئين من الآيات، حتى أن من الصحابة رضي الله عنهم من يتكئ ويستعين ببعض العصي في صلاة الليل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأثر عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون أن ينصرفوا عن الإمام مهما أطال، حتى لا يكرهوا طول قيام ليلة كاملة بإدراكهم الصلاة مع الإمام. وهذا قليل من كثير من حرص سلفنا وأئمتنا على إعمار ليالي رمضان بصلاة الليل، فهم الذين أحيوا ليلهم بهذه الصلاة، خصوصا في شهر رمضان لما فيها من فضل عظيم. وهكذا كذلك من ذلك الإحسان بالصيام، وكما سمعتم في كلمة أخينا أبي طالب حفظه الله، ليس المقصود من الصيام أن يصوم المرء عن الطعام والشراب، ولكن المقصود من ذلك أعظم من هذا، فهذا وسيلة وعون للإنسان أن يصوم كذلك عن الذنوب والسيئات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف، قال: وإنما قال ما معناه: وإنما شرع الصيام بترك الطعام والشراب عونا لهذا الإنسان أن تصوم جوارحه، فإنه إذا جاعت، قال: إذا جاعت البطن أو قل الطعام والشراب عنها استغنت سائر الجوارح، العين والأذن واللسان والجوارح. وإذا شبعت البطن جاعت تلك الجوارح، العين والأذن واللسان وسائر الجوارح. وهذا هو الواقع، فإنك ترى الصائم منكسر وترى المفطر فيه من الجرأة وفي جوارحه من الفضول والطيش ما لا يكون إذا كان هذا الإنسان بعينه صائما. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الصيام جنة. وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم وجاء، وجاء يعصم هذا الإنسان من سائر الشرور والآفات. فإذا لم يحصل هذا المقصود فقد خسر هذا الصائم المقصود من صيامه. ولهذا كان من أعظم مقاصد الصيام حصول التقوى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لم يدع قول الزور والقول به والعمل به كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث أبي هريرة، فلا حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. المقصود من ترك الطعام والشراب أن يكون عونا للإنسان على الطاعات وعلى ترك سائر المنكرات والمحرمات. فمن لم يدع تلك المحرمات والمنكرات فإنه يخدش بصيامه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظر من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظر من قيامه التعب والنصب. فليس الصيام أن تترك الطعام والشراب ثم تقع في صنوف الذنوب والمعاصي بالغيبة والنميمة وسماع المحرم والنظر إلى المحرم وفعل المحرم وغير ذلك من أنواع الذنوب والمعاصي. من فعل ذلك فقد خدش بصيامه وأفسد على نفسه صيامه وهو لا يشعر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وبه نعرف خطأ كثير من الناس الذين لم يعرفوا حقيقة معنى الصيام، فصار الكثير منهم إلا من رحم الله يجعل نهار رمضان موضعا من مواضع الخبر والكسل وإضاعة الوقت وإمضائه، إما بالنوم وإما باللهو. فتجد بعضهم إن استطاع أمضى أكثر النهار بالنوم، وليس هذا هو المقصود من الصيام. المقصود من الصيام أن يكون عونا لك في هذا الموسم العظيم على ألا تنشغل بطعام ولا بشراب، وأن تنكسر جوارحك عن كل الملهيات والمشغلات فضلا عن الذنوب والمعاصي والسيئات، فيكون عونا لك في الإقبال على الله والإذنان من الطاعات والقربات. فتحيي نهارك بقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة والاستغفار وملازمة بيوت الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقد أثر عن عدد من الأئمة والسلف أنهم كانوا إذا دخل عليهم رمضان أقبلوا على بيوت الله واعتكفوا فيها متبرغين لطاعة الله عز وجل وعبادته. وثبت عن بعض آخر أنهم إذا أقبل عليهم شهر رمضان توجهوا إلى الحرمين الشريفين مجاورين وملازمين متبرغين لعبادة الله جل وعلا وطاعته، فيجتهدون به ما لا يجتهدون بغيره. ولهذا كان السر في زيادة الترغيب في العمرة في رمضان، حتى جعل في أجر العمرة في رمضان أنه كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أعظم ما تعمر به أوقات هذا الشهر وما يجتهد فيه بأصناف الطاعات. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا كان قد جاء الحث في سائر الشهور بقوله عليه الصلاة والسلام بما جاء بحديث ابن عباس عند أحمد وبالسنن وبمعناه من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكي خبث الحديد. إذا كان ذلك فكيف في رمضان؟ وقد زاد من فضله أنه قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة معي. ولهذا كان الكثير من العلماء وسلف الأمة لما أدركوا هذا المقصود أعانوا أنفسهم بالتخلص من الشواغل في رمضان، بالتفرغ لعبادة الله جل وعلا وطاعته، والاجتهاد في أصناف الطاعات والقربات. المرء منا له شواغل وتعرض له عوارض وتحته مسؤوليات وأمانات، لكن ينبغي أن تعلم أن مثل ذلك وأكثر كان لمن سبقنا من الأئمة والعلماء ومن سبق من سلف الأمة. فماذا كانوا يصنعون بها؟ هل كانوا يضيعونها؟ الجواب لا، ولكنهم لعلمهم أن موسما عظيما سيقبل عليهم كانوا يغطون ويسدون تلك الحوائج والمسؤوليات بما تسد قبل إقبال هذا الموسم العظيم، لأجل أن يتفرغوا في هذا الموسم لما ينبغي التفرغ له. فمثلا إن كان أهلك يحتاجون إلى الطعام والشراب وأمور النفقة والمعيشة، أو ما يحتاجون من الملبس، ألا يسعك أن تتزوج لذلك في شعبان؟ ألا يسعك أن تتزوج لذلك قبل ذلك؟ يسعك ذلك، فإذا كان ذلك يسعك فلماذا نرى أن الكثير من المسلمين لا ينشغل إلا برمضان، إما في نهاره أو في ليله، حتى صار الخروج إلى الأسواق والانشغال بالبيع والشراء مما أشغل الكثير من المسلمين صار من الصفات الملازمة لهذا الشهر. وهذا كذلك من مواضع الإساءة انشغال الكثير من الناس بليالي رمضان بأنواع الملهيات، فما أكثر ما ترى الناس في المقاهي وفي الأركان والطرقات حتى صار الليل معمورا حيا أعظم من حياة النهار في شهر رمضان، ولكنه للأسف بأي شيء حي؟ هل هو بشيء يحبه الله ويرضاه، أو بما يكون به معنى إعمار واستغلال هذا الشهر الكريم؟ تمر وأنت تتأسف على هؤلاء المسلمين، هؤلاء مع تلك الألعاب، إما الورق وإما الشطرنج وإما الدمنة والضمنة والكيرم أو أنواع الرياضات، هؤلاء كرة السلة وهؤلاء كرة القدم وهؤلاء كرة الطائرة وهؤلاء الدراجات هنا وهنا، وآخرون في الأسواق وآخرون أمام شاشات التلفاز، وأولئك الذين في البيوت مع القنوات والمسابقات والفوازير، كل فيما هو فيه، والجميع إن لله وإنا إليه راجعون. قد حرموا استغلال هذا الشهر بما يدخل عليهم الخير في الدنيا وفي الآخرة إلا من رحم الله. فينبغي أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأهالينا عن مثل هذه الأفعال التي هي من مواضع الغفلة، وهكذا كذلك من مواضع الإساءة أن الكثير من الناس ظن أن شهر رمضان شهر المنافسة في أصناف الأطعمة، حتى صارت ميزانيات البيوت في الأطعمة في شهر رمضان تضاعف على غيره من الشهور الأخرى. والعجيب أنه شهر الصيام، وصار الطعام الذي يدخل فيه أعظم من الطعام الذي يدخل في غيره، والطعام الذي يؤكل فيه أعظم من الطعام الذي يؤكل في غيره، وليته يؤكل. فما أكثر ما يرمى من صنوف تلك الأطعمة ويذهب سرفا وخسارة. لا يجوز عباد الله الإسراف والتبذير في كل وقت، وفي شهر رمضان أشد وأشد، فهو شهر ينبغي أن يملأ بالإحسان. أليس الله جل وعلا يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أليس الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فما لنا نرى موائد قد ملئت بأطعمة لا تسعها ركوب الحاضرين ولا الغائبين، فصار الكثير منها يتصدق به الكلفة، وفي النهاية يخرج الكثير منه إلى الزبائن. فلذلك ينبغي أن ترقى. كذلك هذه المسألة نظرة فيها شيء من الإنصاف وموافقة للشرع. ليس ديننا يحرم أن يأكل الإنسان ما يحب وما يرغب، ولا كذلك أن ينوع بطعامه، ولكن بغير إسراف ولا تبذير، وفي غير كذلك إضرار بالنفس. صار بعضهم يأكل فوق حاجته حتى صار مما يلازم هذا الشهر أنواع المهضمات وأنواع كذلك مكافحة الانتفاخات بكثرة ما يأكل الناس في هذا الشهر الكريم. يصير الواحد يقعد فوق المائدة ثم لا يستطيع أن يقوم منها، وإذا قام منها لم يستطع أن يذهب إلى المسجد، وإذا ذهب المسجد ثقلت عليه صلاة التراويح، وإذا صلى التراويح ربما صلى ركعتين، فإذا سلم الإمام تجد أكثر الناس يخرجون قبل انقضاء الصلاة. وهذا ما يشاهد ومن سماه صلاة التراويح، تجد الكثير من الناس يصلي ركعتين أو ربما نصف الصلاة ثم ينصرفون ويحرمون أنفسهم مواضع الفضل في إتمام هذه الصلاة مع الإمام. وهكذا كذلك موضع آخر تحصل به الغفلة، وتحصل به نوع آخر ومعنى آخر من معاني الإساءة، ما يحصل للناس كذلك في أمر السحور. فالسحور سبب للبركة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام لعلمه أنه أول طاعة وعبادة يتعبد بها المسلم، وهو كذلك عون للصائم على صومه. فصار الكثير من الناس لعدم احتسابهم هذه العبادات والطاعات وعدم حرصهم على موافقة السنة فيها، مع انشغالهم بمن شغلوا به من معاني الإساءة، لا يستطيعون أن يفعلوا السحور على الوجه الشرعي الذي أحبه الله. فإن من سنة السحور أن يؤخر. صار بعض الناس يجعل العشاء سحور، وبعضهم ربما إذا ابتعد من السهر ونام وأدرك أنه لم يتسحر ولم يشرب الماء، وهم أكثر الناس الماء، صار سحور الناس الماء، إلا من وفقه الله للسنة. ربما بعضهم إذا سمع الأذان أو قام ولا يدري أذن أو لم يؤذن هرو إلى الثلاجة، أول شيء يضمن الماء يشرب الماء ثم ينظر الساعة، وبعدها إذا دخل عليه الفجر يأتي يسأل. هذا إذا كان حريص يقول: أنا أقول أصوم ما أدري ماذا حصل لي، ثم شربت الماء ولم أنظر إلى الساعة، فإذا بالفجر قد دخل، فماذا علي؟ ماذا تظنون دفع هذا الإنسان أن يهرول إلى الثلاجة ولا ينظر إلى ساعة ولا يريد أن يعرف ما حال الوقت؟ تلك التي شغلته في سائر يومه كانت سببا لوصوله إلى مثل هذه الحال. وربما بعضهم يشرب بعد أذان المؤذن، المؤذن يؤذن وعلى الوقت الصحيح، وإذا به يهرول ويأخذ الماء ويشرب. وربما بعضهم عنده شيء من الجنه لكنه معكوس، فيقول أنا سمعت أن من السنة إذا كان الإناء بيدك أن تشرب. إذا صحت السنة فليس هكذا، وإنما إذا أذن المؤذن وأنت تشرب فاكمل ما في يديك. أما مع أن هذا الحديث بعض أهل العلم ضعيفه، أما أن تذهب بعد المؤذن وتهرول وتشرب فهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطأ باتفاق أهل العلم. وهذا من الخطأ، خطأ الناس كذلك بالإفطار، فإن من الناس من يؤخر الإفطار، والسنة تعجيل الإفطار، لكن تعجيل وفق الوقت الشرعي الصحيح. وهذا التعجيل كذلك تعجيل بوفق السنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على التمر والماء، ومن سنته وهديه عليه الصلاة والسلام الإفطار، أن الإفطار كان على مرحلتين. المرحلة الأولى تمر وماء شيء خفيف، ثم يصلي صلاة المغرب، ثم يرجع بعد ذلك يتعشى. اليوم بعض الناس خصوصا فيما يسمى بالإفطار الصائم تفرش الموائد وتؤخر الصلاة، وهذا مع ما فيه من خلاف السنة فيه مفاسد كثيرة. فصار الكثير من الناس يقع في هذا الإفطار الثقيل وفيه إضرار، فتجد هذا بعد صلاة المغرب يتقيد، وهذا يمسك على بطنه، وهذا كذا وهذا كذا بسبب هذا. وأعظم من ذلك ما يقع من تلك الروائح التي تضر بالمساجد، فلذلك لا ينبغي أن يكون مثل ذلك في بيوت الله، حتى صارت بيوت الله كالمطابخ، بدلا من أن ينشغل الناس بالقرآن وتطيب بيوت الله بالطيب، تدخل المسجد كأنك في مطبخ من كثرة الروائح التي تجدها وصنوف الأطعمة. وربما بعضهم من جهلهم أدخلوا حتى الكراث والبقل والثوم والبصل، كما رأيناه في بعض المساجد في بعض أسفارنا، نمر ببعض المساجد فإذا المائدة فيها كل شيء، حتى الثوم والكراث والبقل والبصل موجود داخل المسجد مع سائر أنواع الأطعمة والفواكه والرز والدجاج وكل شيء. فتتعجب، هل هذا حال بيوت الله؟ هل هذا من الإحسان مع بيوت الله في شهر رمضان؟ وهل شهر رمضان هكذا يكون فيه أمر الصيام والإفطار حتى الصدقة؟ هل هكذا تكون الصدقة؟ هل كان مثل ذلك في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أو أحد من أهل العلم أذن بمثل هذا؟ فينبغي أن يعاد النظر في مثل هذه المسائل. وهكذا كذلك عباد الله مواضع كثيرة يشد حصرها وتداركها، ولكن القول الجامع في هذا المقام أنه ينبغي علينا أن نستعين بقراءة ما يتيسر من كلام أهل العلم فيما يكون فيه أولا شحذ الهمم في إعمار هذا الشهر على الوجه
الذي يحب ربنا جل وعلا ويرضى. وهكذا كذلك تجنب تلك الأخطاء والمهابيل والمخالفات التي يبدو وقوعها في مثل هذا الشهر. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول يتبع أحسنه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأنبه بتنبيهين قبل الشروع في هذه الأسئلة. التنبيه الأول: خطأ يكثر الجهل به، وهذا بسبب الغفلة والجهل بأحكام الصيام، ألا وهو ما يتعلق بتعليم أبنائنا الصيام ومراقبة من بلغ إلى سن البلوغ فيجب عليه. فإن الكثير من الآباء وأولياء الأمور يجهل هذه المسألة ويغفل عنها، خصوصا مع البنات، فلأجل الحياء ربما تخفي البنت بلوغها، فيتساهل بعض أولياء الأمور في أمر صيامها، أو العكس كونها تصوم وهي حائض، وهذا خطأ. وكما تعرفون أوجب الله عز وجل الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خالي من الموانع. فالبالغ يجب عليه الصيام، والبلوغ يعرف عند الذكر لأحد ثلاثة أمور: إما ببلوغ سن 15، وإما بإنبات شعر العانة، الإنبات الخشن الذي يكون للبالغين، وإما أن يكون بالإنزال، وتزيد الأنثى عليه بنزول دم الحيض. فللبنت أربع خصال، بأحدها يكون وقوع المرأة في سن البلوغ. فهذه المسألة يغفل عنها بعض أولياء الأمور فيتساهلون في إلزام أبنائهم بالصيام، على أن تعليم الصبيان الصيام خصوصا إذا كان أكبر من 7 سنوات مما يحق عليه الشرع. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون أبناءهم حتى أن الصبي ربما يبكي فيلهونه بما ينشغل به من العهن ونحوه، يعني من اللعب. فالشاهد ينبغي أن يتابع أولياء الأمور آباء وأمهات مسألة البلوغ وإلزام الأبناء بالصيام، فإنه من مسؤوليتهم. وهكذا كذلك بالنسبة للبنات في قضية الحيض، إذا حاضت لا يجوز لها أن تصوم، ولا ينبغي أن تقر على ذلك لأجل الحياة، تستحي أن يعرف الناس أنها قد بلغت فتستمر بالصيام، هذا خطأ. فالواجب في مثل هذا المقام سلوك المسلك الصحيح فيه. والتنبيه الثاني ما يتعلق بفتوى أفتى بها بعض من لم يوفق للخير من المتصوفة، ممن ينسب نفسه كذبا وخطأ للإمام الشافعي
بقضية التحايل على الإفطار، خصوصا مع بعض العرسان الجدد في هذا الشهر. كثرت الأعراس في هذا الشهر، في شهر شعبان، فصار بعض هؤلاء من يضل الناس بفتاوى السوء والضلال، فيعلم الناس الحيل حتى لا يصومون في رمضان، يعلمونهم الحيل لأجل يبقى العريس في عرسه كما يقولون. والحيل لا تزيد الحرام إلا حرمة، فهي لا تحلل حراما ولا تسقط واجبا. والحيل من صنيع وأخلاق بني إسرائيل الذين غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم، فينبغي الحذر من مثل هذه الفتاوى الضالة التي ربما ينشرها بعض من لا دين له بحجة أنها رخصة وقد أفتى بها فلان، وهي فتاوى سوء، وينبغي للمسلم أن يحافظ على دينه. الحمد لله جعل الله عز وجل لهؤلاء فسحة، فعندهم الليل، عندهم الليل فيه فسحة. أما أن يفطروا في نهار رمضان بموجب تلك الفتاوى الضالة والحيل من جنس حيل بني إسرائيل، فهذا يخشى أن يصابوا بغضب الله ولعنته عليهم، كما لعن وغضب الله عز وجل على بني إسرائيل، فإن ذلك من خلق بني إسرائيل التحايل على الواجبات والمحرمات. فالحيل لا تزيد الواجب، لا تخرج الواجب عن وجوبه، ولا المحرم عن حرمته، بل لا تزيد المحرم إلا حرمة، ولا التخلف عن الواجب إلا إثما. فإذا هذا سائل يقول: وبهذا تعرفون أهمية التفقه في أحكام الصيام والاعتماد على الكتب الموثوقة، كتب أهل السنة والجماعة، والاستماع للأشرطة النافعة المفيدة التي بها يسلم لك دينك، وليس الإنسان يأخذ دينه ممن هب ودب. فالعلم دين، كما كان السلف يقولون: فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا سائل يقول: هل من نصيحة لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بموضوع الإحسان بالصيام في رمضان؟ في الحقيقة أكثر المذكور يشمل الجميع، والوقت كما تعرفون يضيق أن يستوعب كل شيء، لكن من أكثر ما ينشغل به النساء كبارا وصغارا بهذا الشهر الانشغال بأمور المأكل والملبس، بما يصرفهم عما ينبغي الانشغال به في هذا الشهر المبارك وهذا الموسم العظيم. والذي ينبغي في هذا المقام الاقتصاد. نحن في موسم لا يأتي لنا في السنة إلا مرة واحدة، وهو موسم عظيم، ينبغي أيها الأحبة أن نتأمل بهذا وأن نعيد النظر في كثير من المفاهيم الخاطئة التي لا يفقهها ولا يفهمها الكثير من المسلمين إلا من رحم الله. أنت إذا عرض عليك شيء في أمر دنياك هو فرصة، هل تضيع هذه الفرصة؟ بالله عليكم، التاجر لو مرت به فرصة يضيعها؟ ما يضيعها. وكل إنسان يتحين الفرص التي يستثمر بها الدنيا، فلماذا نحن نضيع الفرص التي تستثمر بها الآخرة؟ هذه منة ورحمة من الله في موسم عظيم، ينبغي أن ينشغل الناس بما ينفعهم في أمر الآخرة، فلماذا ننشغل لنقول أنه مباح؟ المباح له أوقات أخرى، المباح يوجد ما هو أفضل منه، لنقول أنه مستحب، إن كان مستحب فيوجد ما هو أفضل منه، فما بالكم وأكثره في الحقيقة مما يفرح به الشيطان. فينبغي التعاون على الاقتصاد في هذا الباب. مسألة المأكل والمشرب ينبغي أن يتفق أهل البيت أنه يطبخ من الطعام بقدر ما يؤكل لا بقدر ما تشتهي. ها إيش رغبتك؟ أبو البيت يريد اليوم سمبوسة، والولد يريد كباب، والبنت رغبت اليوم بالشربة، وذاك الولد الصغير يشتي جيري، والولد الآخر يريد لبنية، وهكذا ما شاء الله المائدة من كل الأصناف. من يأكل هذا كله؟ ينشغل النساء المسكينات بالمطبخ من قبل الظهر وربما بعد المغرب وما زال الزيت يغلي في النار، يأذن المؤذن ويصلي المصلي والزيت ما زال يغلي في النار. يعني ما تستطيع حتى تصلي الصلاة إلا وهي على عجل. لماذا هذا كله؟ ينبغي أن يؤخذ الأمر باقتصاد، الشيء الذي يحتاج إليه ولو منوع منوع يسير، وإذا استطاع الإنسان أن يخفف ذلك حتى مثلا أن يشتري من الخارج إن أمكن يخفف على أهله. مع أننا لو في الحقيقة أخذنا الباب بحسب الحاجة ما نحتاج إلى ذلك، ولن تحتاج المرأة أن تطيل الوقت في المطبخ، وهناك وسائل كثيرة تستطيع المرأة أن تستعين بها في ما يكون بها عون لها في استغلال وقتها في هذا الشهر الكريم. ممكن تشتري بعض الأشياء الجاهزة، ممكن يتقاسمون العمل، كذلك لا يطبخ إلا ما يحتاج، كذلك ربما بعض الأشياء تجهز وتوضع في الثلاجة، وبعض الأشياء الذي يزيد يؤخذ في اليوم الثاني ويسخن. أشياء كثيرة ممكن أن تفعل فيخفف على المرأة ما يشغلها، وينبغي أهل البيت أن يتعاونوا على هذا، الأب والإخوة والأخوات والجميع. كذلك أمر الملبس، أمر الملبس كذلك ليس من الشر أن يشتري الناس في شهر رمضان، وأعظم من ذلك في العشر الأواخر، وشياطين الجن والإنس تجدهم حريصين على إشغال الناس في العشر الأواخر على وجه الخصوص. آخر الموديلات كما يقولون تنزل قبل العيد بأيام، ففي العشر الأواخر لا تكاد تجد خطوة بالسوق، وهذا من صرف الناس عن الخير وحرمان هذا الموسم العظيم. فهي كما قلنا عبارة عن أزمنة يسيرة تمر بهذا الإنسان فرصة يعمرها بما يكون به الخير له في دنيا وفي أخرى. العشر الأواخر فيها ليلة خير من ألف شهر، قال بعض أهل العلم أكثر من 83 سنة، يعني عمل العامل فيها يضاعف له بأكثر من عمل 83 سنة. كم 83 سنة؟ من يعيش؟ هذا عمر إنسان كامل. أليس من الجهل ومن الغفلة أن يضيع الإنسان مثل هذه الفرصة أن يجتهد في عبادة ربه وفي طاعة لله سبحانه وتعالى في ليلة واحدة يضعف له العمل بعمل 83 سنة؟ هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل بها على عباده، فمن يستغلها؟ محروم هذا الذي يضيع مثل هذه الفرصة وينشغل بما لا ينبغي الانشغال به. وهكذا كذلك مما قد ينشغل به النساء مجالس القيل والقال والعكوف على التلفاز، وهذا قد نبه عليه، فالقيل والقال مما نهي عنه المسلم في سائر أوقاته وأيامه، ففي رمضان من باب أولى، في رمضان من باب أولى. ينبغي أن تحرص المسلمة كما يحرص المسلم على إعمار وقته بما ينفعه. انظر كم مرة تختم القرآن، كم مرة تجتهد في صدقات تتصدق بها، هكذا كذلك في حضور بيوت الله، صلاة الليل، صلاة التراويح وأصناف الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. يقول: ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك؟ التهنئة بشهر رمضان ليس فيه شيء صحيح صريح، وهو من باب العوائد التي إذا لم تخالف الشرع فهو من المباحات. فإذا كان ليس على وجه التعبد لله وصار يهنئ الناس بعضهم بعضا بما تعارف عليه، فإن شاء الله هذا من المباحات. وبعضهم يستدل بحديث رواه بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ودخوله وإقباله، وقالوا هذا معنى من معاني التهنئة. والصحيح أنه ليس تهنئة لكن تبشير، ولا بأس بالتبشير بدخول الشهر، والتهنئة من العوائد ومن الأمور المباحة، حتى لا نقول أنه سنة وأنه عبادة ودين، فالأمر وسط. يقول: نرجو توجيه لبعض الناس الذين تأتي عليهم رمضانات وصلاة التراويح من دون طمأنينة، فهل من تذكير؟ كذلك هذا من الأخطاء. فمن الناس من يصيبه الخلل بالصلاة عموما، كما سمعتم بعض الناس لنومه بالنهار ربما يضيع الصلوات، وربما بعضهم يصوم بلا صلاة، وهذا لا حظ له بالصيام بل لا حظ له بالإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة عند أبي داود وأحمد بإسناد حسن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا الذي يصوم ولا يصلي لا صيام له، بل لا حظ له بالإسلام، لا يتعب نفسه. وآخرون يصومون ولكن يضيعون الصلوات، ونخشى عليهم من قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. روي أنه واد في قعر جهنم يعذب فيه هؤلاء الذين يضيعون الصلاة. قال ابن عباس وروي معناه عن عبد الله بن عمرو قال: أما إنهم ما تركوها بالكلية ولكنهم أخروها عن وقتها. وبعض الناس وللأسف من الصائمين ينام من بعد الفجر إلى قريب المغرب، ويقوم يركع الظهر والعصر ولقمتين مع أذان المغرب ويصلي المغرب، إذن صلى ثلاث صلوات في وقت واحد، وهذا مسكين يدخل على نفسه الخير من باب ويخرجه من باب آخر أعظم منه. الصلاة أعظم من الصيام، فإذا فرط وضيع في الصلاة يخشى أن لا يقبل منه الصيام، فينبغي الإحسان بهذا. وهكذا صلاة التراويح، فإن من الناس من يحرم صلاة التراويح، وحتى أن بعضهم ربما يضيع صلاة العشاء إذا أكثر من الطعام، يأتي ويقال صلاة العشاء صلاة الجماعة واجبة على الرجال، يقول: إن شاء الله نلحق مع الإمام صلاة التراويح. صلاة التراويح سنة لكن صلاة العشاء واجبة، وأنت رجل مسلم تسمع المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، الواجب عليك أن تجيب صلاة العشاء. وأما أنه صار عند بعض الناس سنة مستمرة في شهر رمضان لا يصلي العشاء إلا مع صلاة الإمام بالتراويح، هذا خطأ. والتفريط في التراويح خطأ آخر، ومن الخطأ أن بعض الأئمة يريد يخفف على الناس فإذا به لا يعطي الصلاة خشوعها وطمأنينتها، والصلاة التي ليس بها طمأنينة صلاة باطلة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء في صلاته أنه رده ثلاث مرات، يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكان سبب ذلك أنه لم يطمئن في صلاته. ولهذا قال العلماء: الطمأنينة بالصلاة من أركان الصلاة، فالصلاة التي ليس بها طمأنينة صلاة باطلة. فبعض الناس صلاتهم والله ليس بها طمأنينة، كأنك تجري جري خلفهم، إذا صليت مع بعضهم ما تدرك حتى التسبيحة الواحدة، لا بركوع ولا بسجود ولا حتى ذكر في اعتدال ولا بين سجدتين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا جري. حتى قراءة الفاتحة ما تستطيع تقرأ الفاتحة، ولهذا يحرصون على قراءة قصار السور في هذه الصلاة. صلاة التراويح صلاة مقصود منها التعبد لله بهذا القرآن العظيم في هذا الشهر الكريم، فلذلك ينبغي الإنسان أن يحسن بهذه الصلاة، يحسن بهذه الصلاة بحصول الطمأنينة والرفق والتلذذ بالعبادة فيها. يقول السائل: هل طعم الأشياء باللسان يفسد الصوم؟ هذا من الأعمال التي لا بأس بها، وهي من الأمور المباحة، فإذا احتاج من يطبخ الطعام إلى طعم الطعام ليعرف فيه ملح أو ليس فيه ملح أو نضج أو لم ينضج أو نحو ذلك فلا بأس، لكن ليس معناه أن يبلع لا يبتلع هذا الذي طعم، إنما يبصقه، يجد الطعم بلسانه ثم يبصقه. يقول: إذا احتلم الرجل وهو صائم فماذا عليه؟ ما دام أنه احتلم ليس عليه شيء، صيامه صحيح ويغتسل ويؤدي ما عليه من صلوات. كما أن الرجل إذا كان محتلما من الليل، أو المرأة طهرت من حيضها، أو كذلك الرجل عليه غسل جنابة، والجميع الثلاثة لم يغتسل إلا بعد الفجر، فلا يضره ذلك كذلك إن شاء الله. ويكثر سؤال بعض النساء أنها تطهر قبل الفجر، فربما تأكل لقمة يسيرة تتسحر بها وتشرب الماء، ولكنها لا تستطيع أن تغتسل فيدخل عليها الفجر، هل يصح أن تصوم أم لا؟ الصحيح أنها تصوم، ليس من شرط الطهر أن تغتسل قبل دخول الفجر، فلا بأس أن تؤخر الغسل إلى بعد الفجر. وهذا السائل يقول: متى يشرع الدعاء في صلاة الليل في رمضان؟ يشرع الدعاء إذا أردت عموم الدعاء في السجود، وهكذا كذلك فيما بين السجدتين بالذكر المذكور وبعد التشهد في آخر التشهد، فليتخير من المسألة ما شاء. وأما إن أردت بالدعاء القنوت فالذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت أحيانا، وإذا قنت فقنوته قبل الركوع وهكذا بعد الركوع، فإذا القنوت يكون أحيانا، وأحيانا قبل الركوع وأحيانا بعد الركوع. يقول: إذا احتلم الرجل في نهار رمضان فهل عليه القضاء؟ كما سمعت ليس عليه قضاء إذا كان احتلام، أما إذا أنزل المني عن عمد في نهار رمضان فهو آثم وعليه قضاء يوم مكان ذلك اليوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا من الشهوة. وهذا سائل يقول: ما هي صفات المرأة الصالحة لمن أراد الزواج فيما حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين؟ ذات الدين أي صاحبة الدين، وذلك بمحافظتها على الواجبات واجتنابها المحرمات وحرصها على المستحبات وترك المكروهات. فإذا كانت المرأة مقبلة على العلم النافع والعمل الصالح فهذا من أعظم علامات صلاح المرأة. وقد تكون المرأة ليس عندها ذاك الحرص على العلم النافع، فأنت علمها ما دامت بإذن الله امرأة عفيفة محافظة على الصلاة محافظة على الطاعات بعيدة عن المحرمات ورفقة السوء، فهي إن شاء الله فيها صلاح، وتستعين بما عندك من العلم إن كان عندك علم على إكمال ما يحتاج إلى إكمال. يقول: ما حكم وضع برنامج القرآن في الجوال علما بأنه قد يضطر حامل الجوال إلى اصطحابه عند قضاء الحاجة؟ وأيهم أفضل، قراءة القرآن من المصحف أم من الجوال؟ الأفضل من المصحف إن تيسر، فإن كان لا يتيسر فلا بأس أن يكون من الجوال، وإذا اضطر إلى إدخال الجوال فكونه مغلق يغلق الجوال، فإن شاء الله بإغلاق الجوال لا حرج في ذلك. وهذا سائل يسأل: أيهما أفضل برمضان، ختم المصحف أو مراجعة الحفظ لمن أكمل المصحف؟ كل إنسان أعرف بنفسه، فإن استطاع الإنسان أن يجمع بين الحفظ أو مراجعة الحفظ وبين ختم المصحف، يعني الإكثار من الختمات في هذا الشهر الكريم، فهذا حسن. فإن كان لا يستطيع فليفعل الأيسر وبما يكون فيه كذلك حصول الأجر والاستمرار على الخير. أهم شيء أن تستمر، كله خير وكله طاعة وكله قربة، سواء حفظت أو ختمت أو كذلك راجعت فكله خير. فإن استطعت أن تجمع بين هذه الخصال الثلاث فهذا حسن. يقول: إذا بال الطفل على البلاغ، طبعا أنا ما أستطيع، يعني هناك مقدمات كثيرة فأتركها للاختصار، فالجميع ممن ذكر أنه يحبنا في الله نقول: أحبك الله الذي حببنا فيه. فيعذرون الإخوة لترك المقدمات. يقول السائل: إذا بال الطفل على البلاط أو على المشمع هل يكفي مسحه؟ وإذا يبس هل إذا مريت عليه وأنا على طهارة ينجس أم لا؟ أم يجب صب الماء؟ الأفضل أن تمسحه بالماء، وإن مسح فزالت النجاسة وصار جافا فكما قال العلماء جاف بجاف طاهر بلا خلاف، ولكن الأفضل أن تمسحه بالماء لأنه قد يمر عليه من هو رطب فيبقى شيء من أثر النجاسة الأولى، ولهذا في الغالب إذا لم يمسح بالماء تبقى رائحة النجاسة. وهذا يسأل: ما حكم صوم من يصوم ونيته لأجل مسايرة الناس، فهل يصح الصوم؟ إنما الأعمال بالنيات، إن كان هو كاره للصوم من أصله فهذا لا صيام له، إنما الأعمال بالنيات. وأما إذا كان هو يصوم لكن مع شيء من الكراهة والثقل فهذا نوع من النفاق، نفاق عملي، ويعالج أمثال هؤلاء بالعلم النافع الذي يحيي به سبحانه وتعالى القلوب ويصلح أحوال الناس فيها. طيب، نكتفي بهذا القدر، والأسئلة في الحقيقة كثيرة لا نستطيع استيعابها كلها، ولا نريد أن نشق على الحاضرين. فإلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.